بسمك اللهم وبحمدك، وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في قوله رحمه الله: وإجماعهم حجة، أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم، وأما عند الغير فلقوله صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. ولولا الأدب المفروض علينا تجاه الشخصية المعظمة له صلى الله عليه وآله وما ينتسب إليه حتى لأمته، يعني نحترم آخر فرد من أمته احتراما له، ونبجل آخر تابع له من أمته تبجيلا له صلى الله عليه وآله، لولا هذا لقلنا لك الله يا رسول الله من أمتك التي قلما اجتمعت على صلاح، قلما اجتمعت على مفيد، قلما اجتمعت على خير، فأي اجتماع هو هذا؟ لا تجتمع أمتي على خطأ. قلنا ما يرد الحديث فيه إلى المعقول، إلى المتبنى، ما يرد فيه إلى المقبول والذي عليه الدين من آية ورواية، هو ليس هذا المعنى، إنما ما يرد إليه هو اجتماع أمة الإسلام على أمر بجامع العطرة، بجامع الآل الكرام، فإنهم أولان من الأمة، وثانيان هم الأئمة الذين نص عليهم الله ورسوله، فباعتبار الصلاح والإصلاح هم، فاجتماع الباقين معهم هذا من أول الهدى، وكونهم أئمة يجعل الأمة مضطرة الاتباع إليهم، وفي هذا صلاح، فعلى الحالين صلاح في اجتماع أمة محمد صلى الله عليه وآله، اجتماع مع العطرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الحكيم، بل هو أحكم الحكماء صلى الله عليه وآله، لا ينص على ضم ناقص إلى ناقص ليجعل منه عصامية وحاشاه، ولا يضم ناقصا إلى كامل إلا لهداية الناقص من قبل الكامل، لا للمستوى الواحد ولا للشراكة في العصامية وحاشاه أن يفعل هكذا. فقوله صلى الله عليه وآله المتفق عليه بين الطرفين بين الفريقين والذي لا ينكره إلا مغامر أو مقامر، هو قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين. وفي تعبير لطيف شريف يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإن اللطيف الخبير أنبأني أو أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يعني حتى يعود الناس إلي وأنا على الحوض أسقي الناس. فكتاب الله والعطرة توأمية في الصلاح وبلحاظ الناس في الإصلاح، هذا صحيح، عطف عاصم على عاصم، فضم عاصم إلى عاصم، هذا يفيد في جهة وهذا يفيد في كل جهة، لأن أحدهما قرآن صامت والآخر قرآن ناطق. أما أن يضم الخطاء إلى الخطاء، ويضم المخطئ إلى المخطئ، وأن يضم المجرم إلى المجرم، وأن يضم السيء إلى السيء، وأن يضم الخطأ إلى الخطأ، فتنتج رمي إبراهيم في النار وتهجير محمد من مكة وإقصاء أمير المؤمنين علي وقتل الحسين وهذا السواد المعلن والحداد المعلن من أقصى الكون إلى أقصاه، أليس لاجتماع هذه الأمم؟ فكيف يكون في اجتماع الأمة منع من خطأ؟ لا، نعم، لا تجتمع أمتي ومنهم آل محمد صلى الله عليهم، هم من الأمة، لا تجتمع أمتي على خطأ. أي اجتماع فيه الأئمة فيه العطرة فهو صلاح، صدق صلى الله عليه وآله، صح. أما أن تجتمع الأمة على إقصاء الأئمة فبخن من صلاح هو إليهم وهم إليه، أي هذا الصلاح؟ نعم، لا تجتمع أمة محمد على خطأ وفيهم أهل محمد قطعا وهم الهادون. إذا اتضح هذا فلا نقول نحن بالإجماع إلا هذا المعنى. يعني قدمت هذه المقدمة لأقول لا يقال لنا وأنتم هكذا تجعلون إجماعكم حجة. أقول أي إجماع؟ إجماع من؟ أتقول إجماع علماء الطائفة كما ينص عليه أعلامنا؟ إجماع العلماء في كل الأقطار على فتوى دليل صلاحها ودليل فلاحهم؟ أقول لا، إنما نقصد من الإجماع هذا وجود المعصوم، وجود المعصوم. كيف فسرنا قول النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ إذ فيهم آل محمد صلى الله عليهم جميعا؟ نقول هكذا عندنا، ليس في الإجماع بذاته قيمة إلا من حيث تكاثر الآراء لدى هذه الثلة، ليس للإجماع عصامية في ذاته، يعني ليس للإجتماع في ذاته عصامية. أكثر من هذا نقول ليس اجتماع العلماء على أمر، ليس اجتماع العلماء على أمر يجعل منه مصدر من مصادر التشريع، وحاشا وحاشا. من مصادر التشريع، يعني الإجماع أخي هو أحد المصادر التي يبنى عليها الحكم الشرعي. كيف هذا؟ وأصلا لا يصح عندنا نحن المسلمين، ونحن المسلمين الشيعة بالخصوص، نحن نحصر التشريع بيد الرب عز وجل، هو سبحانه المشرع، ونأخذ شريعته عبر الطريق المعصوم، عبر الطريق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهما القرآن والمعصومون، كلاهما طريق معصوم عن الخطأ. نأخذ ديننا وشريعتنا حصرا منهم، فلا يكون الإجماع بمعنى اجتماع ثلة من الناس. من الثلة؟ هم الأعلام من العلماء وآمنا بالله، هم أهل الحل والعقد، هم أهل الرأي في الناس، هم كل الناس، حتى ولو كان الناس كل الناس، ثم ماذا؟ من ذا الذي يدرك المصالح والمفاسد حتى يشرع؟ لا يشرع إلا الله عز وجل، ولا شريعة إلا منه سبحانه، إلا منه أي إلا بالطرق التي ارتضاها لنا وأقمنا عليها الدليل. فليس للجمع والاجتماع والتجمع قيمة تشريعية عندنا. نعم، إجماعنا المذكور في مطاوي وبطون ومتون كتبنا هو الإجماع المسمى بالدخولي. فما هو الإجماع الدخولي؟ هو ذلك الاجتماع الذي يعني أو يكشف أو يعلم عن وجود المعصوم بينهم. فالقيمة إذن للمعصوم، فالقيمة العلمية والقيمة التشريعية لوجود المعصوم عندئذ. تقول: من ذا الذي يكاد يعرف رأي المعصوم بين المجمعين؟ أقول: هو هذا الكلام، هو هذا الكلام، هو هذا أول الكلام. إن علم كيف يعلم؟ هذا شيء آخر. أما في زمن الحضور الكريم فليس للاجتماع ولا للنفرة عنه فرق، هو الحق، شاءت الناس أم ساءت الليالي والأيام، هو الحق. كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله هو الحق المطلق، هو الحق الحصري، هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عادته قريش أم صادقته مكة؟ الأمران سواء. فإذا اجتمع الناس معه هدوا ولا يستفيد من اجتماعهم شيئا، وإن تفرق الناس عنه وترك وحيدا كما ترك الحسين في كربلاء ظلوا وأظلوا والحق معه. فلا الاجتماع ولا النفرة يفيدان سوءا ومدحا، سوءا وإفادة أبدا. فاجتماع العلماء مع رأي المعصوم صلاحهم، ليس صلاحا له، صلاحهم. وابتعادهم عن رأي الله ورسوله ووليه ضلالهم، هذا هو. فوجود المعصوم بين ثلة المجمعين هو القيمة العلمية وهو القيمة التشريعية، وعليه يصير الإجماع عندنا أحد المصادر. عندما تعدد أنت فتقول مصادر التشريع عندنا الكتاب الكريم القرآن والسنة المطهرة والإجماع، ما المراد من الإجماع؟ هذا هو. أما في زمن المعصوم، في زمن الحضور الكريم، قلت لك كزمن النبي والأمير والمعصومين عليهم الصلاة والسلام جميعا، الرأي هو والصلاح هو والحق هو. إذن لا معنى لأن نقول إجماع في زمن الحضور، هذا اسمه زمن النص، يسمى زمن النص. إذن مصطلح الإجماع هو من بعد الغيبة، من بعد الغيبة التي طالت لياليها وأيامها، عجل الله فرج صاحبها ونحن في خير وعافية. فالإجماع مصطلح بعد الغيبة، إذا عرفنا وجود المعصوم بين ثلة المجمعين انتهى، وإذا لم نعرف فيسمى إجماعا منقولا وليس بحجة، وليس بحجة. كيف يصير إجماعا منقولا؟ كأن يأتي عالم من أعلامنا، هب أن درجته ورفعته ومقامه السامي لا يسامى لا يجارى، كالشيخ المفيد أعلى الله مقامه، كالشريفين، كشيخ الطائفة أبي جعفر، كالصدوق، وهكذا أعلام يستسقى بهم الغمام، أو العلامة، أعلام أرقام في نجوم العلم، صحيح. فإذا قال أحدهم أجمعت الطائفة المحقة على، هذا يعني أن صاحب القول تتبع آراء العلماء كلهم فلم يجد فيهم خلافا ولم يجد بينهم اختلافا، فيقول عندئذ أجمعت الطائفة، أجمعت الطائفة على جواز كذا أو حرمة كذا، هذا يسمى إجماع إلى الآن، ها؟ اصطلاحه إجماع. أقول: ما قيمة هذا الإجماع؟ هو تتبع للأعلام فيه تفاسير وتعاريف، يقولون: ومثل هذا الإجماع يكشف عن دخول المعصوم بينهم، فيكون بينهم عالم غير معروف النسب، غير معروف بشخصه. قلت لك هذه تعاريف وتفاسير للإجماع لا تجدينا هنا، لها محلها الآخر. لكن ما أقوله، هذا إجماع يسمى إجماعا، هذا الإجماع بحقنا، بحق غير العلامة صاحب القول، بغير حق الشريف، بحق غير الشريف، بحق غير شيخ الطائفة، يعني بحق الآخر، هذا يسمى إجماعا منقولا، أي نقله الشيخ، نقله الشيخ، نقله السيدان، نقله العلامة، نقله فلان، نقله فلان من الكرام. إذن هذا الإجماع هو إجماع منقول، والإجماع المنقول غير حجة إجماعا، لا أقول إجماعا، والإجماع المنقول ليس حجة. أن يأتي عالم ويقول لك أنا تتبعت أقوال الأعلام فوجدتهم مجمعين، أقول بارك الله، جهد لطيف من شخص شريف يجديك ولا ينفعنا، يجديك، أنت مأننت، قطعت، تبنيت، هذا جهد لطيف مشكور. بالنسبة إلينا لا يشكل هذا الإجماع المنقول دليلا بذاته، ما قيمة الإجماع إذن؟ هو وجود المعصوم. كيف نعرف رأي المعصوم؟ هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. إذن الإجماع الحجة هو الإجماع الدخولي، أي الذي دخل المعصوم بين آراء المجمعين، يعني هو رأيه. وبالتالي إذا عرفنا وجود رأي للمعصوم فالصلاح كل الصلاح، فالصلاح كل الصلاح في رأي المعصوم حصرا، وأما الآخرون فهدوا إلى الطيب من الرأي لأنهم تابعوا رأي المعصوم. ولهذا اشتهرت كلمة بعض المعظمين من الأعلام، يقول الإجماع لا يعتبر مصدرا ولا سندا عندنا بهذا المعنى المتداول، لأن الإجماع الحجة هو الدخولي والمنقول غير حجة. فكانت كلمته هكذا: الإجماع الحجي، يعني الذي يكون حجة، هو الدخولي، والإجماع الآخر المتبادل بين الأعلام والمنقول في كتبهم هو الإجماع المنقول. فالإجماع صنفان، قل هكذا، أو الإجماع قسمان. الحجة فيه غير قائم، الدخول يعني، والمنقول غير حجة، انتهى. ولنا، طالما أن الكلام وصل إلى هنا، لنا إجماع ثالث يتفق يجمع الكل على عدم حجية هذا الإجماع، وهو المسمى بالمدركي، الإجماع المدركي. وهو اتفاق الأعلام على رأي، على قول، على فتوى، مع وجود أو مع احتمال وجود دليل اعتمدوا عليه. مثاله: كأن يجمع الأعلام فرضا، يعني من باب الفرض، كأن يجمع الأعلام على عدم جواز النكس في المسح بالرأس أو القدمين، فيأتي أحد ويقول طبقا لفتواهم طبقا لإجماعهم لا يجوز النكس على الرأس، دليلك؟ قال إجماعهم. أقول إجماعهم ليس حجة عليك لأنه ليس دخوليا وهو منقول، بل أزيدك، هذا هو المدركي، بل أزيدك، عندما يجمع الفقهاء أو الأعلام على قول مع وجود رواية تؤدي هذا المطلب مع احتمال اعتمادهم عليها انتهى المطلب، فهذا يسمى إجماع لمدرك، إجماع أو اجتماع على مدرك، يعني اعتماد على مدرك ودليل، على سنة أو على دليل عقلي، على دليل. وأين هذا من المفتش عنه في الإجماع المصطلح؟ إجماعنا المصطلح ذو القيمة الكبرى هو رأي الإمام عليه السلام، أما مع وجود رواية أو مع وجود آية أو مع وجود دليل يعتمد عليه ويركن إليه فنحتمل أن اتفاقهم من باب الموافقة، كلهم وافقوا على الأخذ بهذا الدليل فاتفقوا على الأخذ به، وأين هذا مما نحن بصدد بيانه؟ فالإجماع ثلاثة: مدركي ومنقول ودخولي. الدخولي حجة وهو غير حاصل، ولذا دأبت هذه الكلمة: الإجماع الحجي غير حاصل والمنقول غير حجة، انتهى. والمدركي مثله قطعا. أن لنا أن نعرف الحق بين المجمعين وأن الإمام عليه السلام، فللعلماء فيه تفاسير وتآويل أو تأويلات، فذاك بحث آخر. أما حجية الإجماع قلت هي ذات القيمة العليا وذات القيمة الدينية التي على أساسها يكون مصدرا من مصادر التشريع، وهو رأي المعصوم، قول المعصوم. فإذا لا تجتمع أمته صلى الله عليه وآله على خطأ، إذ فيهم آل محمد صلى الله عليهم. وبعد: وعندنا نحن المسلمين الشيعة إجماع الأمة حجة لوجود المعصوم بينهم. إذن هكذا نفهم حكمة الحكيم المقدس صلى الله عليه وآله في قوله لا تجتمع أمتي على خطأ صحيح. لما؟ لأنه ليس فيه حصر ضم الناقصين إلى أمثالهم، لا، هو اتباع الخطائين لإمامهم، أي اقتداء الناس بإمام معصوم يعصمهم، وهو القيمة الشرعية والتشريعية في الإجماع عندنا، هو وجود المعصوم. قال: وإجماعهم حجة اتفاقا، يعني اتفق المسلمون قولا واحدا على أن الإجماع حجة. أي إجماع هذا؟ قلنا: أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم بينهم رأيه من آرائهم، أي آراؤهم كشفت عن رأي المعصوم الكريم عليه السلام. كيف وأن ومتى بحث آخر. غاية ما نريد نحن المسلمين الشيعة أن نقول لا حجية في رأي البشر، لا تشريع للناس، إنما المشرع هو الله عز وجل بطريقة ارتضاها لنا. أما عندنا فلدخول المعصوم، وأما عند الغير يعني عند غيرنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فلقوله يعني سند الإجماع، مدركية الإجماع، حجية قيمة الإجماع عندنا رأي المعصوم، عند غيرنا قول النبي صلى الله عليه وآله. لا تجتمع أمتي على خطأ، وتكلمنا بما فيه الكفاية حول هذا الاجتماع المبجل لأمة محمد صلى الله عليه وآله. لا تجتمع أمتي على خطأ إذ فيهم معصوم قطعا، إذ فيهم هدات، كل العقلاء عندئذ يقرون وينحنون أمام هذا القول الشريف. لا تجتمع أمة فيها معصوم على خطأ، كلام صحيح. لا تظل أمة تمسكت بالهادين، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم، ما إن تمسكتم بهما، كلامه بالعربية الفصحى. أسفي على آذان صمت وعلى عقول. لا تجتمع أمتي على خطأ، صحيح. لا تجتمع أمة على خطأ إذ وقفت عند الشبهات وأخذت برأي الهداة وتوصلت إلى رأي الشرع وإلى مراد رب العالمين، قطعا لا تجتمع هكذا أمة على خطأ قطعا. وصدق صلى الله عليه وآله. قال: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. كلامنا يا أحبتي يعود إلى ما ابتدأنا، كلامنا في وجوب المعرفة، كلامنا في وجوب معرفة أصول الدين. هل تجب المعرفة؟ وفسرنا الوجوب وقلنا المعرفة من القسم العيني، من الواجبات العينية. قل هل يجب المعرفة؟ هل تجب المعرفة؟ قال: بلى، هذا الإجماع الذي ذكرناه، اتفقت الأمة على وجوب معرفة. جميل. يقول: اترك الإجماع جانبا، سندا للإجماع. هذه عبارة لطيفة. ما المراد من سند للإجماع؟ يعني ما يسند الإجماع، أي ما يدعمه؟ والله لا لا، إن الإجماع هذا لدى المسلمين كافة اعتمد على دليل عقلي ودليل سمعي. واضح؟ يعني سند إجماعهم في مورد المعرفة ما هو؟ التفت سيد؟ لا، أرجو الالتفات. العبارة الأولى، التفسير الأول للعبارة هكذا، يقول المصنف رحمه الله: مع أننا نحن أجمعنا، نحن يعني المسلمين، الأمة الإسلامية كافة، مع أننا أجمعنا، فلنضع الإجماع جانبا ونقول لنا ما يسند الإجماع في المؤدى. ما هو؟ دليلان عقلي ونقلي. هذا المعنى الأول للعبارة. المعنى الثاني للعبارة وهو ألطف، هون أرجو الالتفات، إنه يقول: هذا الإجماع الذي بيناه استند، سندان يعني استند، إلى دليلين، إلى عقلي وإلى نقلي. استند الإجماع إلى دليلين سندا للإجماع. أحسنت، فأصبح إجماعا مدركيا. أحسنت. فيقول رحمه الله: إنه لم يشذ أحد من المسلمين في وجوب معرفة أصول الدين. سليم. إجماعك هذا ما هو؟ قال: مدركاه معلوما لنا فيه أحد مدركين، عقلي وسمعي. هذا التفسير الثاني للعبارة، وقلت وهو ألطف. أما الأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.